بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ الإمام الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الآداب الشرعية: فصل في البهت والغيبة والنميمة والنفاق. قال: ويحرم البهت والغيبة والنميمة وكلام ذي الوجهين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود. قال: حدثنا ابن المصفى قال: حدثنا بقية وأبو المغيرة قال: حدثنا صفوان قال: حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير عن أنس، حديث صحيح. قال: حدثني يحيى بن عثمان عن بقية ليس فيه عن أنس. وعن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أرض الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. رواه أحمد وأبو داود. وروى أحمد حديث أنس عن أبي المغيرة عن صفوان كما سبق. وقال ابن عبد البر وقال عدي بن حاتم: الغيبة مرعى اللئام. وقال أبو عاصم النبيل: لا يذكر في الناس ما يكرهون إلا سفلة لا دين لهم. وروى أبو داود عن جعفر بن مسافر عن عمرو بن أبي سلمة عن زهير هو ابن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق، ومن الكبائر السبتان بالسبة، حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الفصل الثاني في هذا الكتاب العظيم، الآداب الشرعية والمنح المرعية للإمام ابن مفلح الحنبلي الحافظ الفقيه المحدث رحمه الله تعالى. وهذا الفصل اختصر فيه الإمام كلمات النافعات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف رضي الله عنهم، بدءا بالصحابة، في هذه الموضوعات الأربعة: البهتان وهو البهت، والغيبة، والنميمة، والنفاق. وإنما ذكرها على نسق لتعلق بعضها ببعض، فالغيبة والنميمة والنفاق والكذب أصول للشر وأبواب للبلاء إذا تفشت في المجتمعات وانتشرت بين الناس، حصل الفساد العريم في الدين والدنيا، عافانا الله وإياكم من ذلك. ويقول رحمه الله: يحرم البهت والغيبة والنميمة وكلام ذي الوجهين. والبهت هو القول في الإنسان بما ليس فيه، فيجمع غيبة وكذبا، وإذا كان كذلك فالله سبحانه وتعالى قد أعد لصاحبه العذاب الأليم. وما ذلك إلا لأنه يورث الضغائن بين الناس باهتهم ومبهوتهم كذابهم والمكذوب عليه، فيحدث بسببه من الشر ما لا يوصف ولا يحد. والغيبة هي ذكرك للإنسان المسلم بما يكرهه، فإن كان هذا الذي ذكرت عن أخيك موجودا فيه فهذه هي الغيبة، لأن العبد يكره أن تذكر ذلك بحرمته، فإذا ذكرته في غيبته تكون قد اغتبته. وسيأتي بيان المصنف رحمه الله لحكمها. الغيبة خاصة، وإذا لم يكن فيه ما ذكرته فقد بهته، فتجمع حينئذ بين اغتيابك له حيث ذكرت ما يكرهه في غيبته، وليتك مع ذلك اكتسبت إثما واحدا فتكون قد خففت عن نفسك، ولكن ارتكبت مخالفتين عظيمتين، هما اغتياب أخيك والكذب عليه حينما ذكرته بما ليس فيه. والثالثة النميمة، والنميمة هي نقل الكلام بين الأطراف على وجه الإفساد بينهم، وقول العلماء على وجه الإفساد بينهم ليخرجوا بذلك النقل الجائز، فالنقل الجائز في هذا الباب كأن ينقل إلى السلطان الإمام ما يجب أن يعلم به من أمور الفساد في الرعية، أو من ولاهم السلطان ولاية تحت حكمه، فإن مثل هذا إذا أريد به الإصلاح لم يدخل تحت ما ذكرنا، بل هو من النصيحة الواجبة، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. والنفاق، المراد به النفاق العملي هنا كما سيأتي معنا أيضا بيانه في الأحاديث التي سردها المصنف رحمه الله، فعلم أن المراد بالنفاق نفاق العمل. أما النفاق إذا أطلق فهو النفاق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الكذب، نفاق الاعتقاد، عافانا الله وإياكم من ذلك. وهذه الأمور كلها محرمة، البهت والغيبة والنميمة وكلام ذي الوجهين، وهو الذي اتصف بصفة من صفات المنافقين، فيأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فحينئذ يحصل على ما يريده ويحصل البلاء في من يأتيهم. نعم. وذكر فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود، وتعليله بكونه جاء من طريق موصول وطريق فيها انقطاع بين بقية ومن فوقه لا يضر، فإنه قد جاء من طرق متعددة عند غير أبي داود، والحكم لمن وصل، لا سيما إن كان ثقة في هذا الباب عند علماء الجرح والتعديل. فهو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بأكل لحوم الناس الوقوع فيها، وقد شبه الله سبحانه وتعالى المغتاب بمن يأكل لحم أخيه وهو ميت، فلحم الإنسان لو كان حيا محرم أكله، فكيف به وقد مات؟ فاجتمع فيه التحريم في هذه الصورة وفي صورة كونه ميت، وشبهه بالميت لكونه غائبا، لأنه لا يملك حق الدفاع عن نفسه، مدب عنه، فأشبه الميت العاجز. فإنه لو كان حاضرا لغب عن نفسه ولبين كذب المغتاب، فلما كان غائبا أشبه الميت في عجزه وضعفه. ومن هنا اشتقت الغيبة، لأنها الكلام في عرض الإنسان في حال غيبته، فقيل لها غيبة. وقوله الذين يأكلون لحوم الناس، هذا قد دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فهؤلاء الذين يقعون في أعراض المسلمين هم في الحقيقة أكلة للحومهم. والعرض في لغة العرب هو موضع الذم والمدح من الإنسان، إما في نفسه أو في سلفه، هذا هو معنى العرض. العرض موقع المدح من الإنسان أو الذم، إما فيه وإما في سلفه، وجمعه أعراض. فالأعراض هذا تفسيرها بلغة العرب. فالذين يأكلون أعراض الناس ويقعون فيها، هذا جزاؤهم عند الله جل وعز يوم القيامة. وقد سار رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ومعه بعض أصحابه، وكان راكبا، وكان بعضهم راكبا، فوقع بعضهم في ماعز رضي الله عنه، فقال: ألا ترى إلى هذا الفاجر الذي ستره الله فلم يرضى إلا بكذا وكذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. حتى مر بجيفة، جيفة حمار، فقال: أين القائل كذا وكذا؟ فقال: ها نحن يا رسول الله. فقال: انزلا فكلا منها. فشق ذلك عليهما، فقال: يا رسول الله، والله لو كان حيا لما حل لنا أن نأكل منه، إنه حمار، فكيف به وهو ميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لما أكلتما من لحم أخيكما أشد من ذلك. فالغيبة محرمة لما فيها من المفاسد العظيمة، ولما يترتب عليها من الأخطار الجسيمة، فربما بنيت الأحكام على كلام كذاب ففسد الناس بسببه. ولهذا جاء عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا، إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. وهو حديث صحيح أيضا. والاستطالة يعني التطاول في الوقوع في عرض ذلكم المسلم، والاستمرار في اغتيابه بما يكرهه، فإن هذا من العظائم ومن الكبائر المحرمة. ولهذا نقل ابن عبد البر رحمه الله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: الغيبة مرعى اللئام، يعني أكل اللحوم، هذه لحوم الناس والمراد بها أعراضهم، لا يقوم به إلا لؤماء الناس. فالأكل في لحوم هؤلاء، الأكل في لحوم هؤلاء شبه بالدابة، وشبه اللحم بالمرعى الذي تأكله، فلا يرعى لحومهم ويقع فيها إلا لئيم. ولذلك قال أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد رضي الله عنه: لا يذكر في الناس ما يكرهونه إلا سفلة لا دين لهم. وهذا حق، فإن الذي يخاف على دينه ويحترم نفسه ويرعى شرفه لا يقع في الناس ولا يطعن في أعراضهم في حال غيبتهم، وإنما إن كان ولا بد فاعله واجههم بذلك في وجوههم، فيظهر من ذلك صدقه وشجاعته، ويظهر من ذلك أيضا نصحه إن كان ناصحا، وصلابته في الدين حينما أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر حينما قام بأمر الله له في ذلك. فالذي يذكر الناس بما يكرهونه في حال اغتياب غيبتهم هذا من سفلة الناس، لأنه لم يترفع عن هذه الخسيسة وهي الوقوع في أعراض إخوانه المسلمين. وكلما نزل الإنسان بنفسه إلى الأشياء السافلة سفل، ولذلك قيل فيهم سفلة الناس. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق، شاهد للحديث الذي تقدم وأضاف إليه ومن الكبائر السبتان بالسباء، وهو حديث حسن فقد خرجه أبو داود كما قال المصنف هنا وابن أبي الدنيا في الصمت وفي كتاب الغضب، وقد حسنه الحافظ ابن حجر والسيوطي كما صححه محدث العصر الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. فهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في غاية الصراحة في الدلالة على أن الغيبة من الكبائر، وهذا معلوم متقرر عند المسلمين والحمد لله، لأن الله سبحانه وتعالى قد حرم الغيبة في قوله في سورة الآداب سورة الحجرات: ولا يغتب بعضكم بعضا، والنهي للتحريم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وذكر القرطبي عن قوم أن الغيبة إنما تكون في الدين لا في الخلقة والحسب، وأن قوما قالوا عكس هذا، وأن كل منهما خلاف الإجماع،
لكن قيد الإجماع
في الأول إذا قاله على وجه العين، وأنه لا خلاف أن الغيبة من الكبائر. وفي الفصول والمستوعب أن الغيبة والنميمة من الصغائر.
نعم. هنا حكى ابن مفلح رحمه الله عن الإمام القرطبي أن الغيبة، ذكر عن قوم من العلماء أن الغيبة إنما تكون في الدين لا في الخلقة، وهذا الكلام فيه نظر، فإن الغيبة تكون في الخلق والخلق، هذا الكلام محل نظر، من قال به من أهل العلم لم يصب، والصواب أن الغيبة تكون بعيبك الإنسان المسلم في خلقته التي خلقه الله عليها بكسر الخاء، أو في خلقه، في خلقه بفتح الخاء وخلقه بضم الخاء، في خلقته بكسر الخاء وفي خلقه بفتح الخاء، يقال خلق ويقال خلق ويقال خلقة، والخلق مشترك يراد به عموم البشر، ويراد به عموم المخلوقات، ويراد به الصورة التي كون المخلوق عليها، فهذا من الألفاظ المشتركة. فإذا ما ذكره القرطبي رحمه الله عن قوم أنهم قالوا إن الغيبة إنما تكون في الدين لا في الخلقة والحسب، وقوما قالوا عكس ذلك أنها تكون في الدين والحسب ولا تكون في الخلقة، هذا القول فيه نظر. ولذلك قال القرطبي: وأن كل منهما خلاف الإجماع، فهو خلاف الإجماع حقا وخلاف النص، وسيأتي معنا صراحة النص التي تدل على أن الغيبة تقع أيضا في الخلق، في الخلقة، وهي الصورة والهيئة التي خلق الله الإنسان المسلم عليها. نعم. وأما ما ذكره عن صاحب المستوحد وهو السامري أن الغيبة من النماء والنميمة من الصغائر، فهذا أيضا مثله، وصاحب المستوعب من علماء الحنابلة، وكتابه المستوعب من أمتع الكتب وأجمعها لكل ما تقدمه، وقد طبع بعضه وبعضه الآخر ينتظر، نسأل الله أن ييسر خروجه. فالشاهد ما ذكره صاحب المستوعب محل نظر، فالغيبة والنميمة من الكبائر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد روى أبو داود والترمذي وصححه قول عائشة عن صفية إنها قصيرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته.
وهذا هو الدليل الذي ذكرنا من أن هذا القول فيه نظر، كون الغيبة إنما تكون في الدين وفي الحسب، ما تكون في الخلقة، يعني في الخلق. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها فيما خرجه أبو داود والترمذي وصححه قالت عن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، صفية بنت حيي، قالت عنها إنها قصيرة، عابتها فيما؟ في خلقتها، في خلقها، ولا في خلقها؟ ها، كان العيب في ماذا؟ قالت قصيرة، وهذا وصف يتعلق بالخلقة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فدل ذلك على ما ذكرنا من أن الغيبة تكون أيضا في الخلق، في أصل الخلقة التي كون الله ذلكم الإنسان المسلم عليها. وهو واضح في الرد على من ذهب إلى ما ذكر من أن الغيبة لا تكون في الخلقة. نعم.
قال عن همام قال: كان رجل يرفع
همام عبد المنبه. نعم.
كان رجل
نعم
يرفع إلى عثمان حديث حذيفة، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات.
نعم.
همام.
نعم.
رواه أحمد والترمذي وفي الصحيحين المسند منه.
نعم. وهذا أيضا رد واضح صريح على صاحب المستوعب والفصول اللذين قالا إن النميم الغيبة والنميمة من الصغائر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا يقول لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. وأما القصة وهي سبب ورود هذا الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات، فسبب وروده هنا كما ذكر أن رجلا كان يرفع إلى عثمان حديث حذيفة، يعني الذي كان يذكر فيه بعض الأشياء ينكرها على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فكان يرفع ذلك إلى عثمان، وهذا يفسد القلوب. فزجره حذيفة بلطف وأدب فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. فالقصة ليست في الصحيح، والذي في الصحيحين هو اللفظ هذا لا يدخل الجنة قتات. فهذا معنى قول ابن مفلح رحمه الله في الصحيحين المسند منه، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. نعم. فهذا يدل على أن النميمة من الكبائر، ويدل له أيضا حديث الرجلين في الصحيح الذي مر بقبريهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر حينما شق الجريدة فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله أو من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. فانظروا يا عباد الله كيف كان حال النمام، معذب في قبره يوم القيامة لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. فهذا وعيد شديد يوجب الحذر من النميمة التي قد تساهل بها أو في أمرها كثير من المسلمين عافانا الله وإياكم من ذلك. وما هذا الوعيد إلا جزاء وفاقا لعظيم الجرم وشنيع الإثم الذي فعله ذلك الإنسان، لهذا الفعل الذي فعله ذلك الإنسان في هذه الحياة الدنيا. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن شر الناس عند الله يوم القيامة ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. رواه أحمد والبخاري ومسلم. وله ما تجدون من شر الناس، ولأبي داود والترمذي: إن من شر الناس. وهذا لأنه نفاق وخداع وكذب وتحير على اطلاعه على أسرار الطائفتين، لأنه يأتي كل طائفة بما يرضيها ويظهر أنه معها وهي مداهنة محرمة، وذكر ذلك العلماء. قال ابن عقيل في الفنون: قال تعالى: كأنهم خشب مسندة، أي مقطوعة ممالة إلى الحائط، لا تقوم بنفسها ولا هي ثابتة، إنما كانوا يستندون إلى من ينصرهم، إلى من ينصرهم، وإلى من يتظاهرون به، يحسبون كل صيحة عليهم لسوء اعتقادهم هم العدو، للتمكن به من الشر بالمخاطبة والمداخلة. وعن أبي الشعثاء قال: قيل لابن عمر: إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول، فإذا خرجنا قلنا غيره. قال: كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق. رواه النسائي وابن ماجه. وعن ابن عمر مرفوعا، وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. رواه أحمد ومسلم والنسائي، وزاد: لا تدري أيهما تتبع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: آية المنافق ثلاث. زاد مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. رواه البخاري ومسلم. ولهما أيضا ولأحمد وغيره. والثالثة: وإذا اؤتمن خان. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. رواه البخاري ومسلم. ولهما أيضا ولأحمد وغيره: وإذا وعد أخلف بدل، وإذا اؤتمن خان. قال الترمذي وغيره: معناه عند أهل العلم نفاق العمل، وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه،
بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من ذكر بعض النصوص على الغيبة والنميمة، انتقل إلى النفاق، ولم يذكر شيئا في البهتان. وفي ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، أي ظاهرا لا يمتري فيه عاقلان، ولا يشك فيه من يرى الأمور ويميز بينها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي ذكرنا في تفسير الغيبة، حينما قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أرأيت إن كان أخي، إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فذكر الإنسان بما ليس فيه بهتان وكذب عظيم وظلم وعدوان، والله سبحانه وتعالى قد توعد فاعله بأنه قد احتمل بهتانا وإثما. نعم، وهو كذلك، لأن هذا البهتان وهو رمي المرء بما ليس فيه يناسبه هذا الجزاء العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وأما ذو الوجهين عافانا الله وإياكم منه، فهو الذي يأتي هؤلاء بوجه يظهر لكل طرف من الأطراف أنه على ما هم عليه من العلم والعمل والدين والطريق والسلوك، كأنه منهم. وهذه خصلة المنافقين، وهي من أخبث الخصال وأفجرها، وذلك لأن صاحبها وصل إلى درجة من الدناءة واللؤم والجمل والخيانة لا يتصور لها حد. ولهذا يقول المصنف رحمه الله بعدما سرد في هذه النصوص، الأول: إن شر الناس عند الله يوم القيامة ذو الوجهين، وفسره بأنه الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يعني يعطي هؤلاء الوجه الذي يرضيهم. ثم إذا انقلب منهم جاء هؤلاء بالوجه الذي يرضيهم، فلما كان عند هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه قيل له بالوجهين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال من شر، وإنما قال الشر على الإطلاق، شر الناس من اتصف بهذه الصفة الخبيثة. يقول المصنف هنا: ما ذلك إلا بسبب إيش؟ بسبب أن هذا نفاق، واحد، وخداع، اثنين، وكذب، ثلاثة، وتحيل، أربعة، والحامل له أنه إنما يفعل هذا الشيء لأجل أن يطلع على أسرار الطائفتين، يأتي هذا ويظهر له أنه معه فيسمع منه، ويأتي ذاك ويظهر له أنه معه فيسمع منه. وهذه خلة عبد الله بن أبي بن سلول وقومه المنافقين، إذا جاءوا إلى المؤمنين قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، وقالوا لقومهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. فهذا فعل المنافقين الخبثاء الذين لا دين لهم ولا شرف عندهم ولا عقل صحيح يردعهم عن هذا الخلق الدني، ولا كرامة تحملهم على الترفع عنه. فناسب أن يكون هذا الإنسان وهو ذو الوجهين مثل هؤلاء، عافانا الله وإياكم من ذلك. وإنما يريد هذا الذي قال فيه المصنف، الذي يريد أن يطلع على أسرار الطائفتين، يعرف ما عند هؤلاء ويعرف ما عند هؤلاء، وهذا يضطره إلى أمر عظيم وهو المداهنة المحرمة. حينما يأتي إلى صاحب الباطل والمنكر ويظهر له أنه معه ولا ينكر عليه، فإذا خرج من عنده جاء إلى خصمه فأظهر أنه على ما هو عليه، كان فيه مداهنا، لأنه لم يقم بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من إنكاره على من كان على خطأ وباطل ومحرم، ونصرته لمن كان على حق وهدى، والعاقل يكون مع أهل الخير والهدى وينصح لصاحب الباطل ويحذره مما هو عليه. فلما كان بالوجهين على هذه الصورة كان خبيثا غاية الخبث، يبلغ من الطائفتين ما لا يبلغه غيره. ولذلك اشتد النكير عليه في النصوص الشرعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر الله من هذا الصنف وهم أهل النفاق، فقال كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم، يعني هم العدو الحقيقي، لأنهم تمكنوا فلا يكاد يعرفهم المرء إلا بجهد جهيد. وقد كشف الله سبحانه وتعالى هؤلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي. وهؤلاء المنافقين كما قلنا لكم هم سلف ذي الوجهين، فذي الوجهين شره عظيم وخطره جسيم. فينبغي للعاقل إذا جاءه من كان بهذه الصفة وسمى رائحة منه تدل على ذلك ألا يعطيه وجها، وإن تأكد من ذلك يجب عليه أن يزجره ويؤدبه وينهره ويقول له في نفسه قولا بليغا. والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن المنافقين بأنهم كانوا على حذر، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في صدورهم. قال الله سبحانه وتعالى إن الله مخرج ما تحذرون. ومن اطلع الله جل وعز على خبيئة قلبه ومكنون ضميره أوشك أن يهتك سترة إذا تمادى في غيه واستمر في لؤمه وترتب على فعله الخطر الخطير الفساد العريض، فإن هذا في الغالب يكشف الله أمره ويهتك ستره. فليحذر العبد المؤمن من هذا، لأنه مشابه للمنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. وأشد ما يكون هذا النفاق حينما يكون متعلقا بمن لهم أثر في المسلمين وهم سلاطين المسلمين وولاة أمور المسلمين، كما جاء ذلك في حديث أبي الشعثة الذي ساقه هنا المصنف أنه قال قيل لابن عمر رضي الله عنهما إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره. إذا دخلوا على السلطان قالوا طال عمرك، جزاك الله خير، أحسن الله إليك، ما مثلك عادل، البلد ما شاء الله يدعون لك، الله يوفقك، وهكذا الأمور متوفرة، جزاكم الله خير، الفضل والله هم لكم، ونحو ذلك. فإذا خرجوا من عند السلطان سبوه أو قالوا فيه الله يقبحه، هذا ظالم، هذا فاسق، الله يخلص المسلمين منه. فهؤلاء استفتي فيهم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، الفقيه بن الفقيه، العابد الزاهد الورع رضي الله عنه، قال كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق، كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق. وجاء في طريق آخر عنه قال أما أنتم يا ابن أخي فلا أدري ما تعدون. والعهدة في هذا والمعول على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا لا شك كذب وخداع، وتحيل ومداهنة، لأن الواجب على العبد المسلم إذا دخل على السلطان أن يكون صادقا ناصحا، فما رأى فيه من خير دعانه به وحثه على الثبات عليه، وسأل له الله تعالى المزيد من فضله، وما كان عنده من خطأ ويعلم أنه يسمع منه ويجله ويقدره، فإن الواجب عليه أن ينصح له لا أن يخدعه إذا خرج من عنده قال قولا خبيثا يستثير فيه عامة المسلمين ويؤلمهم ويقبح صورة إيمانهم في نفوسهم، فهذا هو الشر العريب والفساد الكبير، لأن في هذا استعداء لقلوب العباد على ولاة أمورهم. وإذا حصلت هذه الأمور في قلوب الناس حصلت الوحشة والبغض والكراهية للولاة، وحصل التمرد على طاعتهم الذي به الخير العظيم، فيحصل التمرد الذي بسببه يقع الشر العظيم أيضا. ثم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنافق، مثل المنافق بالشاة العائرة بين الغنمين، وهذا مثال منطبق عليه تماما. فالشاة العائرة هي التي لا تعرف وجهتها وليس لها قطيع ولا فرقة تأوي إليها، فتكون مع هذا القطيع ولا تبقى، ثم تعود إلى هذا القطيع ولا تبقى، فلا تدري أي القطيعين تتبع. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال في هذا الحديث لصاحب الوجهين المنافق، مثله كمثل هذه الشاة، فهو منفرد عن الجماعة لخبث طبعه وللآمة خلقه ولسوء طويته، لا يدري أي الطريق يسلك، أيسلك طريق هؤلاء الذين هم أهل الحق فينكر على من عداهم، أو يصبح مع أهل الباطل وجها واحدا فيعرف ويتقى. وقديما قيل في هذا وأمثاله: فإما أن تكون أخي بحق أو بصدق فأعرف فيك غث من سنيني، يعني بالنصيحة تنصح لي وتبين إذا ما وقعت في الغلط والباطل، وإلا فاجتنبني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني، عدوا ظاهرا، فالعدو الظاهر يتقى. أما هذا الخبيث الطبع الخبيث الطوية فمثله كمثل هذه الشاة العائرة، يعني لا جماعة لها، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. والشيطان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح هو ذئب ابن آدم، فإذا خرج عن الجماعة اقتنصه الشيطان، والمنافق أسهل ما يقتنصه الشيطان، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم.
قال والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن صمت وفقه في الدين. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: أكثر منافقي أمتي قراؤها. رواه أحمد من رواية ابن لهيعة، وروى مثله من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما.
وروي
مثله من حديث
عبد الله
بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. وقال في النهاية: أراد بالنفاق هنا الرياء، لأن كليهما إظهار غير ما في البعض.
نعم، هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله في بيان أنواع من النفاق العملي. في الحديث الأول آية المنافق ثلاث، زاد مسلم: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، يعني بالنفاق هنا النفاق العملي، الذي يكون صاحبه مخدوشا في ايمانه ناقص الايمان، ولو صلى وصام زعم انه مسلم، ففيه خلة من خلال النفاق. ما من اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا عاهد غدار، وهذه سياتي ان شاء الله شرحها. فالكذب مذموم لانه من خصال اهل النار والعياذ بالله، والغدر ايضا مذموم لانه من خصال اهل النفاق، والخلف في الوعد مذموم لانه من خصال اهل النفاق. وقد جاء النهي عن هذه الطباع الذميمة كلها، فإن الكذب يترتب عليه فساد عريض كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بسطه. فساد عريض في المجتمعات في الدين والدنيا، وفساد المجتمع بسبب الكذب يبدأ من الطفل الصغير وينتهي إلى كبائر الأمور وعظائمها. وأما الخلف في الوعد فهذا ليس من سنة أهل الإيمان، فإن الواجب على المسلمين أن يفوا إذا وعدوا، وإذا عاهدوا لا يغدرون، لأن هذا ليس من صفاتهم، وسيأتي أيضا معنا بسطه إن شاء الله. وأما الحديث الآخر فزاد قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فبدأ بقوله إذا أتمن خان، فإذا أتمن خان تؤيد هذه الرواية ما جاء في الرواية السابقة، من أننا حتى لو لم نقل بها في الحديث السابق فهي واردة في الحديث الثاني، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لأنه قد اختلفت الرواية في حديث أبي هريرة إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. فعند البخاري كما هو عند البخاري ومسلم. وأما أحمد فالثالث عنده بدل إذا عاهد غدر وإذا أتمن خان، هذا قد جاء تأييده في حديث أيضا عبد الله بن عمرو مرفوعا، فثبتت هذه الخصلة في هذا الحديث. فإن الحديث الآخر يقول: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، والحديثان إذا اختلف مخرجهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشهد بأحدهما للآخر. فالحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو حديث أبي هريرة شك في زيادة وإذا أتمن خان، جاء في حديث عبد الله بن عمرو أربع من كنا فيه، فقلنا بثبوتها فزادت هذه الخصلة الرابعة. ولهذا قال الترمذي رحمه الله بعد ذكر الرواية الثانية: معناه عند أهل العلم نفاق العمل، يعني هذه الأعمال إذا حصلت من عبد مسلم ففيه شيء من النفاق العملي، وهذا النفاق العملي منشأه ضعف الإيمان في القلب، وإلا لو كان العبد مؤمنا كامل الإيمان حقيقيا في الخوف من الله جل وعلا والمراقبة له لا يقدم على مثل هذه الأعمال، وإنما يقدم عليها من ضعف إيمانه ونقص. وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: أكثر منافقي أمتي قراؤها، رواه أحمد من رواية ابن لهيعة. وروي مثله أيضا من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وكلاهما عند الإمام أحمد، أيضا حديث عبد الله بن عامر عند الإمام أحمد، ولذلك قال فيه المصنف هنا روى لأنه لم ينسبه لمخرج، فأبهم مخرجه، فلما أبهم مخرجه نسبه إلى من لم يسمى، فقال روي مثله من حديث عبد الله بن عمر. وهذا الحديث ظاهر في أن القراء الذين يقرؤون القرآن ولا يفقهون ما فيه حظهم فقط القراءة، وأهملوا العلم الذي احتوى عليه وتدبره وتفهمه وما دل عليه من الأحكام والمعاني يقع فيهم هذا. ولذلك فسر بأن المراد به الرياء، الرياء كما جاء ذلك في الحديث الصحيح في الثلاثة الذين أول ما تسعر بهم جهنم يوم القيامة والعياذ بالله. قال منهم رجل قرأ القرآن فيؤتى به فيقال له ما فعلت، فيقول يا ربي قرأت القرآن وعلمته فيك، فيقول الله له جل وعز كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به فيلقى على وجهه في النار والعياذ بالله. فالنفاق أسرع ما يكون إلى هؤلاء، وذلك لأنهم لا يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله سبحانه صلى الله عليه وسلم. فما أنزله الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب قل تدبرهم له وفقههم فيه، ولهذا وقع عندهم ما وقع. والخوارج أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم حدث الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. فقراءتهم هذه ولو كثرت كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، يعني قراءة الصحابة قليلة وقراءة الخوارج كثيرة، لكن قراءة بدون فقه بدون علم. ولذلك جاء في الموطأ من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما عنه قال أنتم اليوم في زمان كثير فقهاء قليل قراءه، وسيأتي عليك زمان كثير فقهاء قليل فقهاء كثير قراءه، وفي لفظ خطباءه أيضا. فإذا قل الفقهاء وكثر القراء والخطباء حلت البلية، لأن القراء يظهرون أمام الناس بأنهم أهل القرآن، والخطباء يظهرون أمام الناس بأنهم أهل العلم، وليس كل واحد من هذين الصنفين بعالم ولا بأهل للعلم، فيظل الناس بسببهما. فربما استفتي القارئ الجاهل والخطيب الجاهل فأفتى بغير علم فظل في نفسه وأضل غيره، وهذا ما يعيشه المسلمون أو كثير منهم في كثير من أصقاع المسلمين في هذا العصر. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا على درجة كبيرة من الفقه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر مرفوعا، وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إن الله قال لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر من الصبر
صبر
من الصبر.
نعم. وهذه وسمعت محركة لأن الباء مسكنة. نعم.
فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم منهم حيران.
نعم.
فبي يغترون أم علي يتجرؤون. رواه الترمذي وقال حسن غريب، وله معناه من حديث أبي هريرة وفي أوله يكون في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضأن من اللين ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب.
يقال أتاح الله لفلان كذا، أي قدر له وأنزله به وتاح له الشيء. وقوله يختلون، أي يطلبون الدنيا بعمل الآخرة، يقال ختله يختله إذا خدعه وراوغه، وختل الذئب الصيد إذا اختفى له. وقال ابن عبد البر قال منصور الفقيه شعرا: لي حيلة في من يمن وليس لي، وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. نعم، هذه الأحاديث أو هذان الحديثان ضعيفان، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، وكلاهما في الترمذي. فأما الحديث الأول وهو إن الله قال لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، الترمذي قال فيه حسن غريب، وحسن عند الترمذي تعني ضعيف كما عرفه في كتابه الجامع في آخره، فإنه هو الحديث الذي يروى من غير وجه لا يكون فيها مغفلا ولا شديد الغلط. فالحاصل لو قيل إن الحديث الثاني يشهد للأول وهو حديث أبي هريرة فنقول لا يصلح أن يشهد له، لأن حديث ابن عمر الأول ضعيف والثاني شديد الضعف، ففيه متروك في إسناده وهو يحيى بن عبد الله المدني، ومن اشتد ضعفه لم يصلح أن يحتج بحديثه. فقول الترمذي حسن يعني ضعيف، وأما الغرابة فهي من صب على الإسناد الطريق الذي خرج منه هذا الحديث. وهنا ننبه إلى عدم الاغترار بكلمة حسن مطلقة من الترمذي، لأن له اصطلاح فيها فلا يؤخذ على إطلاقه، وقد بين ذلك أئمة الحديث وعلماء الأصول الحديث. فالشاهد الحديث هذا فيه ضعف، ونحن كثيرا ما نسمعه، وفيما سبق من الأحاديث غنية وهو صحيح ولله الحمد. وهؤلاء المخادعون ختالون، والله سبحانه وتعالى لا يحب من كان مختالا فخورا، وكل ختال كفور لا يحبه سبحانه وتعالى. والختال هو المخادع، الختال هو المخادع، لأنه كذاب، كلما جئته من وجه فتح له وجها آخر. ولذلك قال الشاعر: لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، إنما أن تستطيع تمسكه، أما الكذاب ما تستطيع، كلما جئت تمسك عليه كذبة خرج منها بكذبة أخرى. ولهذا قال: من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. جاء ذلكم الكذاب كما يعلم كثير منكم، فقال: أخبرنا حدثنا يحيى بن معي أحمد بن حنبل ويحيى بن معي، وكان في المسجد يحيى وأحمد. فقال له أحمد بعد ما فرغ: يا هذا، أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى، ما حدثناك بهذا الحديث ولا نعرفك. فقال الكذاب: لم أزل أسمع بأنكما أحمقين ولم أصدق حتى اليوم. أنا أروي عن 40 أحمد بن حنبل وحد معي، ها كيف تخرج من هذا؟ فالشاهد أن الكذاب ما تستطيع تمسكه، ما تسد عليه باب جحر إلا وكان كالجربوع يخرج من جحر آخر. ولذلك سمي منافقا، ونفقه سموه نفاقا، وذلك لأنه يدخل من باب ويخرج من الآخر، فالذي يكذب ما تستطيع مسكه. نعم.
لا دار شيخنا الله.
نعم.
لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال موسى صلوات الله عليه: يا رب إن الناس يقولون في ما ليس في. فأوحى الله إليه: يا موسى، لم أجعل ذلك لنفسي، فكيف أجعله لك؟ وقال عيسى صلوات الله عليه: لا يحزنك قول الناس فيك، فإن كان كاذبا كانت حسنة لم تعملها، وإن كان صادقا كانت سيئة عجلت عقوبتها.
نعم. هذان النصان منقولان عن بني إسرائيل، عن هذين النبيين الكريمين العظيمين من أولي العزم عليهما الصلاة والسلام. الأول قول موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: يا ربي إن الناس يقولون في ما ليس في. فأوحى الله إليه: يا موسى، لم أجعل ذلك لنفسي، فكيف أجعله لك؟ والمعنى أن الناس لظلمهم قالوا على الله ما ليس فيه، فإذا كان جناب الرب جل وعز قد نيل من ابن آدم، وقيل في حقه سبحانه وتعالى وفي ذاته المقدسة ما لا يجوز، فكيف بابن آدم وأشرف بني آدم على الإطلاق الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ فإذا كان هذا لم يكن من الله جل وعلا، فكيف يكون لغيره؟ فإنه قد نسب له الولد جل وعز، ونسب له سبحانه وتعالى الصاحبة، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. فقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا، وقتلهم الأنبياء بغير حق. فإذا كان قيل في الله وعلى الله سبحانه وتعالى من ابن آدم ما ليس فيه وما لا يجوز أن يقال عليه، فكيف بابن آدم الضعيف؟ والرسل صلوات الله وسلامه عليهم: إنا نراك في سفاهة، وإنا لنظنك من الكاذبين. وقالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا هود، ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ وهكذا ما قص الله سبحانه وتعالى من أكاذيب هؤلاء الكفرة من بني آدم على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. قالت اليهود: عزير ابن الله، وقالت النصارى: المسيح ابن الله، وقالوا في رسولنا صلوات الله وسلامه عليه: معلم مجنون وشاعر وساحر كذاب. فقال الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: مسليا له، فإن لم يستجيبوا لك من بعد ما جاءك من العلم فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إنما أعظكم أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. فالشاهد قيل في الله وقيل في رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما ليس بصحيح، فكيف بالناس فيما بينهم؟ وهذا القول الذي يقال عنك أيها المسلم، أنت أحد رجلين، إما أن يكون كذبا وبهتانا عليك ليس فيك فتكون حينئذ حسنة من الله جاءتك لم تعملها، ومن هذا الجنس ما تقوله الرافضة قبحها الله من الأكاذيب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقوام شرفهم الله وكرمهم واختارهم لصحبة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين، فلم ترضى الرافضة بذلك، فأراد الله كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ألا تنقطع حسناتهم، ماتوا وساروا إلى الله وهؤلاء الأفاكون الكذابون يقولون فيهم ما ليس فيهم، فاستمرت صحائفهم يسطر لهم رضي الله عنهم فيها الحسنات إلى يوم القيامة. وهكذا أنت أيها العبد المسلم إذا قيل فيك ما ليس فيك فهي حسنة من الله ساقها الله إليك لم تعملها، لم تسعى إليها، لم تجهد نفسك فيها، لم تتعب في القيام بها، فهي الغنيمة الباردة ساقها الله إليك من غير ما تعب. وإن كان ما قالوه فيك فهذا من نعمة الله، فإنه يكفر بذلك عنك هذه السيئة، فالعقوبة في الدنيا أهون من العقوبة في الآخرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال ابن حزم: اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة.
نعم، وهذا ما قلناه في أول الحديث، وقوله رحمه الله اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة المراد به من يعتد باتفاقهم، وإلا فقد وجد الخلاف كما سمعنا قبل قليل في أول حديثنا أن طائفة من أهل العلم قالوا إن الغيبة والنميمة من الصغائر مع اتفاق العلم الجميع على تحريمها، اتفقوا على التحريم واختلفوا في المرتبة، فمنهم من يقول هي في الصغائر ومنهم من يقول هي في الكبائر، وهنا حكى ابن حزم اتفاقهم على التحريم، وهذا صحيح ومتجه، فإنهم جميعا قد اتفقوا على التحريم، فإن الكبائر والصغائر كلها محرمة، واستثنى منها ما ذكرنا سابقا في غير النصيحة الواجبة، فإن النصيحة الواجبة مستثناة من هذا الحكم، لأنه لا يمكن أن يتوصل إلى إقامة الحقوق إلا باغتياب أهل الفساد والريب وبيان حالهم، وسيأتي إن شاء الله تعالى هذا معنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة فقال رجل من الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتمعر وجهه وقال: رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفي البخاري: فأتيته وهو في ملأ فساررته. وفي مسلم قال: قلت لا جرم لا أرفع إلي حديثا بعدها. ترجم عليه البخاري: باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. ولمسلم هذا المعنى أيضا، وعند غيرهما في أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغني أحد لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. قال عبد الله: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، وللترمذي
فأتي
رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث وللترمذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال ابن مسعود: دعني عنك فقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. وروى الخلال
قول ابن حزم رحمه الله في غير النصيحة الواجبة: هذا كلام أهل العلم، فإنهم يطلقون الكلام ويقيدون ما يحتاج إلى تقييد. فحينما حكى الاتفاق على التحريم الغيبة والنميمة استثنى منه النصيحة، وهكذا أهل العلم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف أهل الجهل والهوى فإنهم يسوقون الكلام العام الذي قد خصص ولا يخصونه. فإذا سمعوا شخصا يتكلم ويحذر من مبتدع أو من بدع وأهلها قالوا: لا تغتاب الناس، وهذا فعل أهل الجهل أو فعل أهل الهوى. أما أهل العلم فكما نرى يقيدون، فما كان مقيدا قيدوه، فإنه قبيح بالمرء أن يطلقه وهو مقيد. وكثير من الناس في هذا الزمان لا يعلمون مثل هذه الأمور، فينبغي أن يعلموا وأن يفقهوا فيها، فإن حق التعليم على من علم مندوب إليه وقد يكون متأكدا عليه إذا رأى الحاجة إليه ماسة ولا يوجد غيره يقوم به. فإن الواجب عليه أن يعلم الناس أحكام الشريعة والدين الحنيف، ويقعد حتى يعلم من لا يعلم. فإن العلم كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: لا يهلك حتى يكون سرا. فكثير من الناس لا يفرق بين الغيبة المحرمة والجائزة، كما ذكرنا في أول حديثنا أن من الغيبة ما هو جائز، وسيأتي معنا إن شاء الله تفصيل ذلك، بل منها ما هو واجب. فإن جرح المجروحين من الرواة والمبتدعين واجب في الشريعة ليسلم دين الناس وليحذر الناس من هؤلاء الذين يضلونهم. وذكر هنا المصنف رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه حينما قسم النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه غنيمة، فقال بعض من قال: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله. فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمعر وجهه، يعني تغير غضبا وتأثرا وتألما من هذا، ثم قال: رحمة الله على أخي موسى عليه الصلاة والسلام، أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفي هذا فائدة عظيمة، وهي أن المرء يقتدي بالسلف في الخير، يقتدي بمن سلفه في الخير. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صبر نفسه هنا على الأذى بماذا؟ بأخيه موسى عليه الصلاة والسلام. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالمرء إذا نزلت به نازلة يقول: ما جاءنا شيء غير نبتل بأكثر من ذلك فصبروا. فنسأل الله أن يرزقنا الصبر. وهكذا حال الكرام في كل زمان ومكان يتأسون بأولي العزائم العظيمة والهمم العالية والنفوس الطيبة الزاكية. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلى نفسه هنا بصبر موسى على الأذى، الذي ناله، فقال يرحم الله أخي موسى طرد بأكثر من هذا فصبر، يعني فينبغي أن يكون سبيلي سبيله. فالرسل من قبله قد أوذوا وكذبوا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، نصرهم الله في العاقبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صبر نفسه بذلك، يعني ليس بغريب أن يقال في هذا، فحينئذ تطمئن النفس وينشرح الصدر ويرضى العبد بأنه إنما جاءه هذا ابتلاء من الله واختبار له لينظر كيف يعمل. فينبغي له أن يقتدي بمن هداه الله، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتديه. فينبغي للعبد أن يقتدي بمن كان هاديا مهديا. فهذه فائدة عظيمة في هذا الحديث، لأن العبد إذا رأى من قبله من أهل الخير والصلاح يؤذون ويبتلون فيصبرون يوطن نفسه على الأذى في دين الله جل وعز، لأن العالم وارث النبوة، العالم وارث للنبوة. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي بعث الله فيه النبي، وأما هذه الأمة فيسوسها العلماء، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء. ولما كان العلماء لا يعاملون الناس ولا يخالطونهم بما يهوونه ويريدونه، وإنما يخالطونهم ويعايشونهم بما أمر الله به، فلا بد وأن يواجهوا من يتكلم فيهم، فليس لهم إلا أن يصبروا أنفسهم بمثل هذا. فالعالم يقول ما جاءنا شيء، أوذي في الله الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وهم صفوة الخلق وأشرفهم على الإطلاق سيدنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم، أوذي بأكثر من هذا فصبر. فنصبر نحن لما؟ لأن العالم داع إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح المشهور إن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء يعاملون الناس بالعلم لا بما يهوى الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس. فهكذا العالم الذي اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، والله سبحانه وتعالى يقول لرسوله قل يا محمد لأمتك هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالعلماء هم أشرف أتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني يرفعهم فوق إيمان المؤمنين درجات بسبب كثرة أعمالهم الصالحة التي يزيدون بها في الحسنات المقتضية لرفعة الدرجات. فهؤلاء العلماء يصبرون، ولهذا قيل واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه، يعني في العلم وفي الرسل، ذكرى فاقتدي بهم لواحد بك يأديه الإله يكون خير غدا لك من حمر من النعم. فالعالم هو الذي علم في نفسه وعمل، إلا الذين آمنوا، فالإيمان هو العلم النافع وعمل الصالحات وهو العمل الصالح، وتواصوا بالحق، ذكروا، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وتواصوا بالصبر، بالصبر على الأذى فيه، في هذا الباب، في ميدان الدعوة للناس إلى الخير ولهذا قال شيخ شيوخنا كما سمعنا آنفا: واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه، أي في العلم، واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم. فالرسل بعثهم الله بهذا العلم الذي أحيى الله بهم القلوب بسببه حينما أنزله عليهم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فهؤلاء الذين يهدون الناس إلى الصراط السوي لا بد وأن يواجههم من لا يرضى طريقهم من أصحاب الانحراف، فعليهم أن يصبروا على أذى الجاهل وعلى غفلة الغافل، ويصبروا على المعاند، فإما أن يأتي الله به وإما أن يقمعه الله، كما قال الله جل وعز لرسوله: إن شانئك هو الأبتار. فلما كان العلماء هم ورثة الأنبياء، وهم الذين قال الله في حقهم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كما في سورة الزمر: أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فهؤلاء لا يستوونهم والجهلة، فهؤلاء رفعهم الله بقوله سبحانه وتعالى في الآية السابقة، وبقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وليس مع ذلك أن غير العلماء لا يخشون الله، لا، لكن الخشية الكاملة الحقيقية هي لأهل العلم، لأن من كان بالله أعرف كان منه أخوف سبحانه وتعالى. وقد قال جل وعز: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالأول العلم، الثاني العمل به، الثالث الدعوة إليه، الرابع الصبر على الأذى فيه. وإنما يقوم بالدعوة حقا العلماء وأهل العلم، فهؤلاء سيواجهون الناس بقول الله وقول رسوله، ولا ينزلون على رغبات الناس وشهواتهم وأهوائهم. فلا بد وأن يغضب منهم من يغضب، ويؤذيهم من يؤذيهم، فعليهم أن يصبروا. ولهذا قال شيخ شيوخنا في نظمه في وصيته لطالب العلم: واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه، أي في تبليغ العلم وبيانه للناس، وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم، لواحد بك يهديه الإله يكن خير غدا لك من حمر من النعم. يشير بذلك إلى حديث أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يوم خيبر حينما دفع إليه الراية، وكان قد قال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والذي نفس عمر بيده، ما تشوفت إلى الإمارة إلا ذلك اليوم. لماذا؟ ما هو لأجل الإمارة لذاتها، لا، لكن لأجل الشهادة أن الله يحبه وأنه يحب الله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه وأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشوق إلى الإمارة وتشوف لها في هذا اليوم لأجل هذه الشهادة الكريمة، لا لأجل الإمارة في حد ذاتها. فأعطاها غدا لعلي رضي الله عنه، ولم يكن قد خرج، فلحق به فيما بعد، لحق بالركب وكان أرمد، فجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه رضي الله عنه فزال الرمد. فقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: والله ما شكوت بعدها عيني ولا صداعا أبدا. قال له: انفذ على رسلك ثم ادعهم. ثم قال له في آخر الحديث: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعام. فهداية الخلق أيها المسلمون عظيمة جدا، خير من حمر النعم. وحمر النعم النعم هي الإبل الغالية النفيسة عند العرب لتعلق أصحابها قلوب الناس بها. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في هذا الحديث بها ومثله بها، وأنها عند الله جل وعلا يوم القيامة خير من هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يمن علينا وعليكم من واسع فضله، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان وفي بلدنا هذا خاصة، وأن يوفق علمائنا وعامتنا لكل ما يحبه ويرضاه. كما أسأله جل في علاه أن يقطع دابر الخوارج، وأن يكفي المسلمين شرهم، وأن يسبغ علينا في وطننا هذا ويعم بالخير أوطان المسلمين، يسبغ علينا الأمن والإيمان وطاعة الرحمن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزا الله الشيخ محمد خير الجزاء على ما قدم. وهنا بعض التنبيهات. الأول، أحد الإخوة يقول إن كتاب الدورة مكتوب عليه وقف لمن يحضر الدروس كاملة، وهذا حق لمن لم يكن تغيبه بعذر، أما من كان تغيبه بعذر
الوقف على شرط الواقف، كما على ذلك بين ذلك أهل العلم. فالذي يأتي لأخذ الكتاب ولا يواصل فهذا قد خرج عن شرط الواقف وعليه، فلا يجوز له شرعا أن يأخذ الكتاب، بل هو عليه حرام. إلا من أخذه ثم غاب بعض الدروس لشرع لعذر شرعي يبيح الله بمثله الغياب، فنعم. أما أن يأخذه ولا يحضر فإن هذا خلاف شرط الواقف وعليه، فيحرم عليه أخذه، لأنه يفوت بذلك فرصة على إخوانه الذين يحضرون ويتابعون فيستحقون أن يأخذوا هذا الكتاب. نعم.
وإحدى الأخوات أرسلت برسالة تريد نصيحة للأخوات اللائي يحضرن ومعهن الأولاد ولا يمسكوا بهم ولا يمسكن بهم إلى جوارهم إلى جوارهن فيؤذين المصليات والحاضرات للعلم، فتريد نصيحة لهم.
النصيحة لأخواتنا وأيضا لإخواننا، فإنه لما كان الغالب أن النسوة يحضرن الصغار كان الحديث في جانبهن، وهذا ما يسميه العلماء الاهتمام بجانب الخاص وإن كان جزءا من العام في الحكم. نعم. فاهتم بهن في مثل هذا الجواب. والكلام للرجال والنساء. إذا جاء المسلم إلى المسجد رجلا كان أو امرأة بصغيره فإنه ينبغي له أن يراعيه وأن يلاحظه حتى لا يشوش على الناس، فإذا كان يشوش عليهم فلا يأتي به، وليقعد من يقعد وليقعده عند من يمسكه في البيت، وليتناوبن النساء، فاليوم تأتي المرأة وغدا أختها، اليوم تأتي المرأة وغدا بنتها، اليوم البنت وغدا الأم، وهكذا. فإذا لم يكن ذلك وكان يحصل بذلك الضرر على إخواتنا المستمعات أو إخواننا المستمعين فإنه يحرم ذلك، والله سبحانه وتعالى قد حرم المضرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فلا تضار المرأة بعدم الإتيان ولا يضار أخواتنا الحاضرات بعدم حصول الهدوء الذي بسببه يستفيدنا ويسمعنا ويعلقنا ويسألنا إذا فقهنا، فإن مثل هذا يفوت عليهم. فنحن ننبه إخواننا وننبه إلى هذا أخواتنا، وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.